بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. ففي الدرس الذي مضى ذكرنا ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من الكلام في مسألة التخفيف، تخفيف القراءة وإطالتها، وكذلك مسألة الركوع والسجود. وخلاصة ما ذكره رحمه الله أن التخفيف الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو تخفيف القراءة، والتطويل هو تطويل الركوع والسجود، لكن ليس المراد تطويلا أكثر من القراءة، وإنما بحسب ما كان المعروف عند في بني أمية أنهم يطولون القراءة جدا ويقصرون الأركان من الركوع والسجود، فكان أنس رضي الله عنه ينكر عليهم ذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل في القراءة، كان يخفف في القراءة. وسيأتي ما هو التخفيف الذي كان يخففه النبي عليه الصلاة والسلام في القراءة، وكذلك يطول في الأركان. أنا ليس أنه التقصير دائما، وإنما أحيانا يطول فيها، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلتزم بشيء في الركوع والسجود، وإنما على حسب القراءة، وأحيانا أيضا ينوع فيها. قال رحمه الله: وهذا الذي وصفه أنس ووصفه سائر الصحابة، فروى مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه عن هلال ابن أبي حميد. والمشهور هلال ابن حميد، لكن يقال ابن أبي، وهو كوفي من الثقاة. قال: عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وأيضا عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني، وهو إمام معروف من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: عن البراء بن عازب رضي الله عنه، والبراء هو من الأنصار من الأوس من صغار الصحابة. قال رحمه الله: عن البراء قال: رمقت الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فوجدت قيامه فركعته، فاعتداله بعد ركوعه فسجدته، فجلسته بين السجدتين، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف، أو فجلسته بين ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، فوجدت قيامه فركعته، فاعتداله بعد ركوعه فسجدته، فجلسته بين السجدتين. فقال: فسجدته فجلسته بين السجدتين، فسجدته أنا السجود الثاني، فجلسته ما بين التسليم والانصراف، فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، أنا قريبا من ناحية تطويلها وتقصيرها. قد تجد اختلاف، لكنه اختلاف يسير. قال: وروى مسلم أيضا في صحيحه كما تقدم معنا في حديث أنس أنه كان ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطيل في الاعتدال وفي الجلوس بين السجدتين. قال: وروى مسلم أيضا في صحيح عن شعبة عن الحكم قال: غلب على الكوفة رجل قد سماه زمن بن الأشعث. أنا عبد الرحمن بن الأشعث، هذا من ولدي الأشعث الكندي، عن الأشعث بن قيس الكندي اليمني المشهور حضرم، وعبد الرحمن هذا من ولده، أنا من أحفاده، خرج على الحجاج ابن يوسف، وكان فتنة عظيمة حصلت في بين المسلمين، ولأن عبد الرحمن ابن الأشعث كان معه الفقهاء وكان فقيها، وكان معه كثير من الفقهاء كالشعبي وغيره، فحصلت فتنة عظيمة بين المسلمين، وصارت هناك حروب بين الحجاج وبين الأشعث، حتى هزم ابن الأشعث، وبعد ذلك قتل. فالمهم أن يقول هنا شعبة عن الحكم، الحكم بن عتيبة قال: غلب على الكوفة رجل قد سماه زمن ابن الأشعث، قال: فأمر أبا عبيدة ابن عبد الله أن يصلي بالناس، فكان يصلي، فإذا رفع رأسه من الركوع قاب قدر ما أقول: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال الحكم: أنا الحكم يقول صليت مع أبي عبيدة، فكان يقوم هذا القيام، أنا في الاعتدال. قال الحكم: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى، فقال: سمعت البراء بن عازب يقول: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وركوعه، وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. قال شعبة: فذكرته لعمرو بن مرة، قال: فقال: قد رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى فلم تكن صلاته هكذا. وهذا فيه إنكار التطويل، لكن قد ذكر أنس أيضا هذا التطويل، قد ذكر أنس هذا التطويل. لهذا قال العلماء أن حديث أنس يحمل على أنه يفعل ذلك أحيانا، يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا، فيطيل في الاعتدال ويطيل في الجلوس بين السجدتين. قال: وروى البخاري هذا الحديث: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء، ويريد بالقيام قيام القراءة والقعود التشهد، وذلك لأنه لا شك أن القيام قيام القراءة وقعود التشهد يزيد على بقية الأركان، لكن لما كان صلى الله عليه وآله وسلم يوجز القيام ويتم بقية الأركان صارت قريبا من السواء. وهذا أيضا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يمكث إلى 10 تسبيحات، لأن إذا كانت 10 تسبيحات ستكون مثل التشهد أو قريب من التشهد. قال: فكل واحدة من الروايتين تصدق الأخرى، وإنما البراء تارة قرب ولم يحدد، وتارة استثنى وحدد، وإنما جاز أن يقال في القيام مع بقية الأركان قريبا بالنسبة إلى الأمراء الذين يطيلون القيام ويخففون الركوع والسجود حتى يعظم التفاوت. أنا يقول إما أن يقال أن البراء أراد هذا، أراد أن الأمراء الذين كانوا يصلون يطيلون القراءة جدا ويخففون في الركوع والسجود، فأراد أن يبين أن هذا الفعل بعيدا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان القيام وأيضا القعود مثل الركوع والسجود، أقصد قريبا من الركوع والسجود. وفي الآية أو في الحديث الآخر استثنى القيام والجلوس وجلوس التشهد، وجعل الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين قريبا من السواء. قال: مثل هذا أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة الكسوف فقرأ في الركعة بنحو من سورة البقرة وركع، فكان ركوعه نحو من قيامه وكذلك سجوده. وهذا جاء في حديث ابن عباس أنه قرأ نحو من سورة البقرة، وهذا الذي جعل جعل الإمام الشافعي رحمه الله يقول أن قراءة صلاة الكسوف كانت سرا. في مذهب الشافعي يقول إذا كانت كسوف شمس يصلون سرا، وإذا كان غروب أو خسوف قمر يصلون جهرا، يصلون جهر. واستدل بهذا الحديث، لكن قد جاء في الصحيحين حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة، ولم يثبت خسوف القمر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي ثبت كسوف الشمس. فلهذا في الصحيح أن الجهر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم ينقل أحد ما الذي قرأ النبي عليه الصلاة والسلام في الكسوف. قالوا لهذا نقول نحن في أصح القولين، إن ركوع صلاة الكسوف وسجودها يكون قريبا من قيامه بقدر معظمه أكثر من النصف، معنى إذا كانت قريب يكون أكثر من النصف بقدر معظمه، معنى يكون الركوع قدر نصف أقل شيء، أكثر من النصف نصف القيام. قالوا من أصحابنا وغير ما قال إذا قرأ البقرة يسبح في الركوع والسجود بقدر قراءة 100 آية، وهو ضعيف مخالف للسنة، وهذا من باب التقدير لكن لم يثبت. وأيضا يقول الشيخ هنا أنه لا مخالف للسنة، وإنما الأقرب الذي يكون هو أقرب يكون أكثر من النصف، وأما 100 آية فهي ليست نصفا، معلوم أن سورة البقرة 286 آية، فال100 آية ليست نصفا بل قريب الثلث. قال وكذلك روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بعد الرفع من الركوع من الذكر ما يصدق حديث أنس والبراء. أنا يقول إيش مثل الذي ذكره عن أبي عبيدة، يقول كان يقول أبو سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد لا مانع، أهل الثناء والمجد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وجاء في رواية بعد قوله أهل الثناء والمجد الحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أنا أنه وافق ما كان يفعله أبو عبيدة، وهذا يوافق أيضا كلام أنس أنه كان يطيل أحيانا، كان يطيل في الاعتدال. قال وكذلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التطوع، فإنه كان إذا صلى بالليل وحده طول لنفسه ما شاء، وكان يقرأ في الركعة بالبقرة وآل عمران والنساء، ويركع نحوا من قيامه، ويرفع نحوا من ركوعه، ويسجد نحوا من قيامه، ويجلس نحوا من سجوده. وهذا ذكره عدة صحابة على هذا، ذكره ابن مسعود، وذكره حذيفة بن اليمان، وأيضا ابن عباس، لكنه ليس صريحا، لكن في حديث ابن مسعود وخاصة أيضا في حديث حذيفة فهو صريح أنه كان كان يركع نحوا من قيامه الذي قرأ فيه هذه السور. قال ثم هذا القيام الذي وصفه أنس وغيره بالخفة والتخفيف الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أو أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، قد فسره صلوات الله وسلامه عليه بفعله وأمره وبلغ ذلك أصحابه، فإنه لما صلى على المنبر قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وقال لمالك بن حويرث وصاحبه صلوا كما رأيتموني أصلي. قالوا ذلك وقوله لصاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما لأمكما أكبركما، وصلوا كما رأيتموني أصلي. قالوا ذلك أنه ما من فعل في الغالب إلا وقد يسمى خفيفا بالنسبة إلى ما هو أطول منه، ويسمى طويلا بالنسبة إلى ما هو أخف منه، فلا حد له في اللغة. وليس الفعل معنى ليس هناك حد في اللغة يسمى شيء طويل وهذا خفيف، لا، إنما بالنسبة. قال وهذا من وليس الفعل من العادات كالإحراز والقبض والاصطياد وإحياء الموات حتى يرجع في حده إلى عرف اللفظ، بل هو من العبادات، والعبادات يرجع في صفاتها ومقاديرها إلى الشارع كما يرجع في أصلها إلى الشارع. ولأنه لو جاز الرجوع فيه إلى عرف الناس في الفعل أو في مسمى التخفيف لاختلفت الصلاة الشرعية الراتبة التي يؤمر بها في غالب الأوقات. وهذا أراد شيخ الإسلام أن يبين أن العادات إذا لم يأتي فيها شيء من تحديد في اللغة يرجع إلى العرف، لكن العبادات لا يرجع إلى العرف، لأن العبادات لا دخل لها بالعرف، وإنما ترجع إلى الشرع، ترجع إلى الشرع. فلهذا مسألة التخفيف والطول ترجع إلى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال لاختلفت الصلاة الشرعية الراتبة التي يؤمر بها في غالب الأوقات عند عدم المعارضات المقتضية للطول أو القصر اختلافا متباينا لا ضبط له، ولكان لكل أهل عصر ومصر، ولكان لكل أهل حي وسكة. وهذا صحيح، لو كان الناس على أعرافهم لا معنى، مثلا الآن في وقتنا هذا تجد أكثر الناس يحتاجون إلى ولو آية واحدة، معنى لو تقرأ آية هذا عندهم من أفضل الأئمة، معنى يريدون السرعة، أي الذي الإمام السريع هذا عندهم أفضل إمام، وتجد أنهم يبحثون عنه حتى يأتي إلى المسجد الذي يصلي السريع، يأتون إليه من كل مكان. لماذا؟ لأنه يصلي بسرعة. إنه الآن عندنا عصر السرعة حتى في الصلاة، فتجد المساجد التي يكون فيها سرعة يأتونها من كل مكان. حتى يقال، ذكر بعض الإخوة أن في جدة أيضا مسجد سمى مسجد الفيسع عن السرعة، فيأتيه الناس من كل مكان في صلاة في الصلوات، خاصة صلاة المغرب والعشاء. لماذا؟ لأجل السرعة. الآن عندنا حتى في الشحر هنا تجد المساجد التي تسرع يأتيها الناس من كل مكان، فبعضهم حتى ما يصلي، معنى يؤذن ويقيم الصلاة، وبعضهم يركع ركعتين ويقيم الصلاة. لكن الصلاة معناها أيضا خفيفة، ليس فقط في الوقت، أيضا في الصلاة خفة، ما يقرأ إلا القصار السور، وغالبا يقرأ قل هو الله أحد مثل ما يفعلون في صلاة التراويح في مساجد الصوفية، غالبا تجد أنهم يقرؤون سورة والثاني يقرؤون قل هو الله أحد، وهكذا يستمرون على هذا، ويبدأون مثلا من الضحى، يقرؤون الضحى، يقرأ ثانية قل هو الله أحد، يقرأ مثلا ألم نشرح، يقرأ قل هو الله أحد، وهكذا والتين إلى أن يمر على السور. وهذا كما قلنا لو أعطي كل سأل كل الناس على أعرافهم في الصلاة لكانت الصلاة خفيفة جدا، خاصة كما قلنا في زماننا هذا. لكن هذه الصلاة عبادة لا ترجع إلى العرف أبدا، وإنما ترجع إلى الشرع، والشرع قد قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحثون الناس على صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لما كان الخلفاء يطولون في الصلاة كانوا يقولون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أخف، ولما كانوا يسرعون في الركوع والسجود كانوا يقولون أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود أتم. فلهذا كانوا يبينون للناس صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: بل لأهل كل مسجد عرف في معنى اللفظ وفي عادة الفعل مخالفا لعرف الآخرين، وهذا مخالف لأمر الله ورسوله، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يقل كما يسميها لأرضكم خفيفا أو كما يعتادونه، وما أعلم أحدا من العلماء يقول ذلك. يقول شيخ الإسلام: ما أعلم أحد يقول أنه يرجع إلى العرف، فإنه يفضي إلى تغيير الشريعة وموت السنن، إما بزيادة وإما بنقص، وعلى هذا دلت سائر روايات الصحابة. وأيضا حتى الذين يقولون الآن الصلاة صلاة الإمام ينبغي أن يراعي أمرين: الأمر الأول هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يحاول أنه يطبق السنة أو يقاربها في بعض الصلوات مثلا إن لم يستطع، لأن هناك أيضا مراعاة أخرى وهو مراعاة من خلفه، فإنه أيضا يراعيه، فإذا كان من الضعفاء خلفه والمرضى وكذا فإنه يحاول أن يخفف وهكذا، لكن يراعي ليس التخفيف الذي يخل بالصلاة أو أنه يكون مثلا مقتصر على سور معينة، وإنما التخفيف الذي يقارب سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وتجد أن السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام ليست على منوال واحد، مثلا في الفجر قرأ النبي عليه الصلاة والسلام بالسور الطوال، وغالبا ما يقرأ بطوال المفصل، وقرأ أيضا كذلك بأواسط المفصل، فقرأ والشمس وإذا الشمس كورت، وما جاء في حديث عمرو بن حريث في صحيح مسلم، وقرأ كذلك إذا زلزلت أيضا قرأها كما جاء في السنن، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في قراءته في الفجر هو التطويل، لكن أحيانا يخفف وأحيانا يخفف جدا، وهذا يدلنا على حسب بالنسبة لصلاة الناس، وكذلك صلاة أيضا من خلفه ومراعاتهم. قال: فروى مسلم في صحيح عن زهير عن سماك بن حرب قال: سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: كان يخفف الصلاة، أنا هذا يخفف الصلاة بالنسبة للصلاة التي كانت معروفة عندهم، ولا يصلي صلاة هؤلاء، أنا يقول جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه كان يخفف أي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جابر في الكوفة، قال: ولا يصلي صلاة هؤلاء أي الأمراء. قال: وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها. قال: وروى أيضا عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة أي مسلم روى عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر بنحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. قال: وهذا يبين ما رواه مسلم أيضا عن زائدة قال: حدثنا سماك عن جابر بن سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد، وكانت صلاته بعد تخفيفا، أنه أراد والله أعلم بقوله وكانت صلاته بعد أي بعد الفجر، أنا بعد الفجر يصلي الصلوات الأخرى تخفيفا، وهذا الصحيح وهذه السنة، وخاصة في صلاة المغرب والعشاء، لكن أحيانا في المغرب يطول حتى أنه قرأ سورة الأعراف، وأحيانا أيضا يقرأ أكثر، فكان يقرأ مثلا الطور ويقرأ المرسلات وغيرها من السور في صلاة المغرب، لكن أكثر ما كان يقرأه التخفيف، وأما صلاة العشاء بأواسط المفصل. فقال جابر بن سمرة: وكانت صلاته بعد تخفيفا. قال: فإنه في الرواية الأولى جمع بين وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتخفيف، وأنه كان يقرأ في الفجر بقاف، وقد ثبت في الصحيح عن أم سلمة أنها سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الفجر بالطور في حجة الوداع، وهي طائفة من حول الناس تسمع قراءته، أنا وهي تطوف، لأنها كانت قد اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها مريضة، فقال طوفي من خلف الناس، فكانت تطوف مع صلاة الناس، كان في حجة الوداع، فقالت فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بالطور، قال وما عاش بعد حجة الوداع إلا قليلا، والطور من نحو سورة قاف. وثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه قال وثبت في الصحيح هو صحيح مسلم كذلك عن ابن عباس أنه قال إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ، والمرسلات عرفا، أي سمعت ابنها عبد الله بن عباس، أم الفضل هذه لبابة بنت الحارث زوجة العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، فسمعت ابنها ابن عباس يقرأ والمرسلات عرفا، قالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بها في المغرب، يقرأ بها في المغرب. قال فقد أخبرت أم الفضل أن ذلك آخر ما سمعته يقرأ بها في المغرب، وأم الفضل لم تكن من المهاجرات بل هي من المستضعفين، أنا لم تهاجر من مكة وإنما جاءت بعد الفتح، كما قال ابن عباس كنت وأنا وأمي من المستضعفين الذين عذرهم الله، فهذا السماع كان متأخرا. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا ونكمل في درس اللاحق.